قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنى أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان ولا بد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث الذي استمعنا إليه الآن يذكرني بتفسير بعض السلف لقوله تبارك وتعالى: يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. فقيل له: ما معنى قوله تعالى كل يوم هو في شأن؟ قال: أمور يبديها ولا يبتديها، يرفع أقواما ويخفض آخرين. وهذا التفسير للآية هو الذي يحضرني أمام حديثي هذا اللقاء، ذلك أن الحياة تدور دائما بين أمرين: أمر الخير وأمر الشر. والخير يسر وينفع، والشر يضر ويؤذي. ومن هنا كان لابد أن نفهم أن الحياة لا يمكن أن تسير على خط واحد، كأنها قطار يسير على سكة من الحديد، ولكن لابد للحياة أن تسير في اتجاهات مختلفة. مرة تأتي مع هوى الإنسان فيحبها ويعشقها، ومرة لا تأتي على هذا الهوى، وكما يقولون تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن، فإذا بالإنسان يكرهها ويمقتها ويتمنى أن يغادرها. وقد يشتد بالناس الكرب حتى إنهم لا يتمنون ذهاب الحياة واستقبال الموت، وهم في هذه اللحظات لا يشعرون أنهم يرتكبون خطأ محضا، لأن أمر الآجال بيد الله، ولا ينبغي لإنسان أن يستعجل أجله، وإنما ينبغي عليه إذا شعر بوطأة ألم أو مرض أو ضر أو أذى أن يسأل الله عز وجل أن يخفف عنه، لأن التخفيف من ذلك كله بيد الله وحده. وللآلام في الحياة نعم لا نفهمها ولا ندركها، فمن نعم الآلام أنها مكفرات للذنوب، ومن ذا الذي يرفض أن يتألم بعض الألم ليغفر له ذنوبه التي يئن منها وسوف يتألم منها أكثر؟ ثم إن الآلام يمكن تخفيفها أيضا باستخدام نعم الله الأخرى. نعم الله الأخرى هي الدواء الذي أوجده الله لكل ألم. الله عز وجل أوجد في الأرض أدوية ومزارع يمكن أن نقتبس منها هذه الأدوية لتخفيف الآلام. المخفف هنا هو الله تبارك وتعالى، والذي رزقنا هذه الزروع هو الله تبارك وتعالى، وهو الذي أوجد الشيء أو المرض وأوجد دواءه. لكنني لقيت مرة طبيبا من كبار الرجال وحكمائهم، كلمني في هذه المسألة بطريقة أقنعتني أن الألم نعمة من نعم الله. قال لي: إن أفضل الأمراض هو المرض الذي يصحبه الألم، وأخبث الأمراض هو المرض الذي لا يصحبه ألم. ولذلك يبدأ السرطان في جسم المريض دون أن يشعر به، وهو لا يشعر به ولا بآلامه إلا عندما يبلغ السرطان درجة التحكم في جسم المريض. أما في البدايات وفي المراحل الوسطى فإن المريض لا يشعر بشيء إطلاقا، هذا هو الخبث الذي لا يدل على نفسه. أما المرض الحميد الذي يصحبه الألم فإن الألم يعتبر مؤشرا إلى مكان المرض وصرخة ليدرك الطبيب المريض بالعلاج، وإشارة إلى موطن الداء ليمكن علاجه والتوجه إليه. إذن فالألم نعمة من نعم الله يتمناها كل مريض وينبغي أن يتحملها، فلا يطلب من الله عز وجل أن يريحه من الألم بالموت، لأنه ربما يطول به العمر، فكيف يرجو الله أن يقبض روحه وهو في الحقيقة طويل العمر، والله عز وجل قد يكون قدر له الشفاء، فلماذا يسير على خط مناقض للقضاء؟ هنالك أناس يستعجلون هذه النهاية فيضيقون بالألم وينتحرون، وهنالك مذاهب ترى أحيانا وهي مذاهب لا إنسانية، ترى أن من الإنسانية قتل المريض تخفيفا لآلامه. مريض يشكو من الآلام فيعطى حقنة تنتهي بها حياته، ويقول الطبيب إنه بذلك رحمه وإنه خدمه. هذا نوع من الإجرام الذي يرتكبه عتاة الأطباء، والكافرون منهم بقدرة الله وبتفرده بإزهاق الروح، والله تبارك وتعالى يدينهم بالقتل ويقول من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. لم يجعل الله سبب القتل الإحساس بالألم أو تخفيف الآلام على الناس، ولذلك يحرم أن يستعجل أجل المريض تخفيفا لآلامه، بل ينبغي أن يترك وأن نحاول أن نخفف آلامه بما أوجد الله من دواء. هذا جانب. والجانب الآخر الذي أرجو أن نتابعه مع الحديث هو أن الإنسان إذا ضاقت به حياته لدرجة لا يطيق معها هذه الحياة، سواء كان ذلك نتيجة ألم أو نتيجة هم، فينبغي أن يقول هذا الدعاء الذي قال به رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: لا يتمنى أحدكم الموت، ولكن قولوا: اللهم أحينا أو أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وأمتني إذا كانت الوفاة خيرا لي. وفي رواية أخرى زيادة: واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. وبذلك يكل العبد أمره إلى خالقه ويفوض التصرف إليه، وهو سبحانه وتعالى أرحم الراحمين وأحكم الحاكمين. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الإخلاص في الرضا والغضب، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين.